بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا اغفر لي ولوالدي ولشيخي ولوالديه وللحاضرين والمستمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الوديعة. إذا تلفت من بين ماله ولم يتعد ولم يفرط لم يضمن، ويلزمه حفظها في حرز مثلها، فإن عينه صاحبها فأحرزها بدونه ضمن وبمثله أو أحرز فلا، وإن قطع العلف عن الدابة بغير قول صاحبها ضمن، وإن عين جيبه فتركها في كمه أو يده ضمن، وعكسه بعكسه، وإن دفعها إلى من يحفظ ماله أو مال ربها لم يضمن، وعكسه الأجنبي والحاكم، ولا يطالبان إن جهلا، وإن حدث خوف أو سفر، وإن حدث خوف أو سفر ردها على ربها، فإن غاب حملها معه إن كان أحرز وإلا أودعها ثقة. ومن أودع دابة فركبها لغير نفعها أو ثوبا فلبسه أو دراهم فأخرجها من محرز ثم ردها أو رفع الختم ونحوه عنها أو خلطها بغير متميز فضاع الكل ضمن.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، واجعل هذا العلم خالصا لوجهك، موجبا للفوز برضاك وجنتك. قال رحمه الله: باب الوديعة. والوديعة فعيلة بمعنى مفعولة، أي متروكة، وفيها 50 مسألة. الأولى في تعريفها، وهي في اللغة من الودع وهو الترك، ومنه قوله تعالى: ما ودعك ربك وما قلى، أي ما تركك، وقوله صلى الله عليه وسلم: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعة والجماعات، الحديث. وقيل من الودع وهو السكون، ومنه قيل لقليل الحركة والأذى الوديع، وأطلق عليها هذا المعنى، أعني معنى السكون، لعدم استعمالها. وأما في الاصطلاح فالوديعة ترك مال عند من يحفظه تبرعا، ترك مال عند من يحفظه تبرعا. وأما إن كانت بعوض فإجارة، وإن رد معها زيادة فقرض. ويأتي إن شاء الله تعالى في الكلام على الودائع المصرفية. المسألة الثانية في حكم الإيداع والاستيداع. فأما الإيداع فجائز مباح، وأما الاستيداع فمستحب لثقة قادر على الحفظ والرد، مستحب لثقة قادر على الحفظ والرد. وقد يفهم من هذا القيد أنه يحرم على من عرف عن نفسه أنه يخون في الأمانة، أو علم من نفسه عدم القدرة على الحفظ والرد. المسألة الثالثة: دليل الإيداع. الأصل في حل المعاملات، دليل الحل والإباحة في الإيداع، الأصل في حل المعاملات وعدم المحظور. وأما دليل الاستيداع، دليل استحباب الاستيداع، فأدلة منها قوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى، فهو من البر والإحسان للمودع. وقال صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. رواه مسلم من حديث أبي هريرة. هذا دليل على ما فيها من البر والإحسان. وأما الأدلة أيضا التي دلت على مشروعيتها، فمثل قوله تعالى: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، في مدح أهل الإيمان. وقال عز وجل: فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي تمن أمانته وليتق الله ربه. ومن الأدلة أيضا السنة الفعلية، فقد استودع النبي صلى الله عليه وسلم أموال قريش، وكان الصادق الأمين عندهم، وأمر الله عز وجل بردها. قال عز وجل: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وأجمع العلماء على مشروعيتها واستحبابها بالقيد الذي تقدم، استحبابها أعني في حق المستودع. المسألة الرابعة في أركانها، وهي أربعة: مودع، مودع، ومودع، ووديعة، والصيغة. المسألة الخامسة في شروطها، شروط الوديعة هي شروط الوكالة، لأنها توكيل في الحفظ، وعلى هذا فلا تصح إلا من جائز التصرف إلى مثله، وأن يكون المال محترما. المسألة الخامسة في نوعها: الوديعة من عقود الإرفاق والأمانات، وهي عقد جائز تنفسخ بموت وجنون وعزل، ولكونها من العقود الجائزة قال الماتن رحمه الله تعالى برحمته الواسعة، وهي المسألة السادسة: إذا تلفت من بين ماله ولم يتعد، أي باستعمالها أو خلطها أو نقلها، ولم يفرط أيضا في ترك ما يجب في حفظها، فإنه لا يضمن. وهذا بإجماع، لأنه أمين ومتبرع محسن، قد قال عز وجل: ما على المحسنين من سبيل. وقال تعالى: فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته. فالمودع أمينه، والتضمين يمنع القبول، يمنع الاستيداع، فيتضرر الناس. المسألة السابعة: قوله رحمه الله من بين ماله، أي دونه، مع سلامة ماله، ومعه أولى، لأنه أبعد عن التهمة، فهو بهذه الكلمة والإشارة الذكية يشير إلى خلاف. المسألة الثامنة: قوله لم يضمن ولو بالتضمين، المودع لا يضمن ولو بالتضمين، يعني ولو شرط عليه الضمن، لأن ما ثبت بالشرع مقدم على ما ثبت بالشرط، فهو شرط ليس في كتاب الله فيبطل، على ما جاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها. المسألة التاسعة في قوله رحمه الله: ويلزمه، أي المودع أو وكيله، حفظها في حرز مثلها، في حرز مثلها يعني عادة، كما يحفظ ماله. دليل هذا أن الله تعالى أمر بأدائها، ولا يكون الأداء إلا بالحفظ، لا يكون إلا بالحفظ، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. هذا الدليل قوله ويلزمه، ويفرع عليه التضمين عند التفريط والتأثيم عند الترك. المسألة العاشرة في هذا المعنى في قوله يلزمه، فإن لم يفعل كان مفرطا وضمن. قال رحمه الله في الحادثة عشرة: فإن عينه، أي عين المودع الحرز، فإن عينه صاحبها فأحرزها المودع بدونه أي في أقل منه، ضمن لتفريطه. قوله ضمن يضمن إن تلفت فيه، إن تلفت فيه، وأما إن ردها إلى ما عين وتلفت أو سرقت منه لم يضمن. واضح؟ هذه الثانية عشرة. قال رحمه الله وهي الثالثة عشرة: وبمثله أو أحرز يعني منه فلا، يعني فلا ضمان لعدم التفريط. الرابعة عشرة في قوله رحمه الله: وإن قطع العلف عن الدابة بغير قول صاحبها ضمن، أي ضمن مثلها لصاحبها لتعديه بالقطع، يعني قطع العلف وتفريطه في حفظ حياة الحيوان المحترم. وفي الصحيحين عن ابن عمر يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء أيضا في الصحيح من حديث أبي هريرة: عذبت امرأة في هرة، حبستها لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. والعرف يقتضي قيامه بذلك، يقتضي قيامه بذلك، إما تبرعا وإما بنية الرجوع. المسألة الخامسة عشرة في قوله رحمه الله، في قوله هذا له مفهوم: لو كان القطع بإذن صاحبها فإنه لا يضمن، لا يضمن، ولو تلفت ولو مات الحيوان، كما لو أمره بذبحه، لكنه يأثم ويأثم الآمر، يأمر المالك. وجه التأثيم حرمة الحيوان. الله يفتح عليك. السادسة عشرة في قوله رحمة الله تعالى عليه: وإن عين، أي المودع، جيبه، أي جيب المودع، والجيب ما هو؟ فتحة الثوب من العنق. إن عين جيبه فتركها في كمه أو يده، أو عين الخزنة فتركها في الدولاب، فإنه يضم لتفريطه، لأن الجيب والخزنة أحرز. وعكسه بعكسه، فإذا عين الأدنى فحفظها في الأعلى فإنه لا يضمن، لأنه حفظها في أحرز وأتى بالواجب وزيادة. وهذه السابعة عشرة. الثامنة عشرة في قوله رحمه الله: وإن دفعها، أي المودع، المودع، إن دفعها المودع إلى من يحفظ ماله عادة كالزوجة والخادم، أو من يحفظ مال ربها أي صاحبها عادة، لم يضمن المودع لجريان العرف مع عدم التفريط. قال: وعكسه الأجنبي والحاكم فيضمن بدفعها إليهما بلا عذر أو إذن لتعديه بهذا الدفع، وإنما أمره الله عز وجل أن يؤديها إلى أهلها. قال عز وجل: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، فهو تعدى بدفعها إلى أجنبي أو إلى الحاكم. فإن تلفت في يد الأجنبي أو يد الحاكم فالضمان عليه، الضمان على المودع. وأما الأجنبي والحاكم فقال فيهما المصنف رحمه الله: ولا يطالبان إن جهلا. لا يطالب الأجنبي، لا يطالبهم المودع الأول لو تلفت عندهم، لأن المودع مؤتمن، مؤتمن كما تقدم، ما لم يتعديا أو يفرطا فيتعلق بهما الضمان. لكن استقرار الضمان بالنسبة للمودع الأول على المودع الذي تعدى بنقلها إلى الأجنبي أو الحاكم. مفهوم قوله رحمه الله وهي المتممة للعشرين: إن جهل، مفهوم قوله إن جهل أنهما متى علم كان قرار الضمان عليهما لتعديهما بالقبض. الحادية والعشرون قال: وإن حدث خوف أو سفر، يعني للمودع، أو حضره الموت ردها على ربها، أي قبل أن يسافر، تخلصا من دركها. فإن لم يفعل ضمن. الثاني والعشرون: فإن غاب ربها، يعني في حال حدوث الخوف أو السفر أو حضور الموت، ولم يتمكن من ردها لربها لغيبته، حملها المودع معه في السفر إن كان حمله أحرز، إلى أن يؤديها إلى من أمره الله عز وجل بأدائها إليه، وإلا أودعها ثقة إذا لم يكن حملها أحرز، فيلزمه أن يودعها ثقة. وعلى هذا فالعبارة هذه مفاهيم: الأول لو حملها في سفره مع حضور ربها ضمن، لو حملها في سفره مع حضور صاحبها ضمن لتعديه بالحمل وتفريطه في عدم دفعها إليه. والمفهوم الثاني وهي الرابع والعشرون: لو حملها في سفر مخوف ضمن لتفريطه في الحفظ. المفهوم الثالث وهي الخامس والعشرون: لو دفعها لحاكم أو لثقة مع حضور ربها أو غيابه ولكن حملها أحفظ، فإنه يضمن ما لم يأذن له المودع. لو أذن له أن يدفعها لثقة أو لحاكم ولو مع حضوره فالحق له. المفهوم الرابع وهي السادس والعشرون: أنه لا يلزمه لو حدث له شيء من هذا من الخوف أو السفر، لا يلزمه دفعها لحاكم، ويكفي الثقة إذا أراد السفر أو طرأ الخوف وعجز عن حفظها أو لم يكن السفر أحرز لها، فلا يلزمه دفعها إلى الحاكم. الثقة هنا وهي السابعة والعشرون: هو القوي الأمين ولو امرأة، ولو امرأة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما حدث له السفر، لما أراد الهجرة، أودع الودائع التي كانت عنده لأم أيمن رضي الله عنها كما عند البيهقي، وأمر عليا أن يفرقها. الثامن والعشرون في قوله رحمه الله: ومن أودع دابة فركبها لغير نفعها، يعني كعلف وسقي أو نقل إلى أحرز، فقد تعدى ويضمن. نظيره وهي 29: لو أودع سيارة أو دبابا أو دراجة فاستعملها فإنه يضمن لتعديه إلا لمصلحتها، لمصلحة حفظها، كأن يخشى عليها السراق في المكان الأول أو يخشى عليها السيل، فله نقلها واستعمالها بقدر ما يزول به الضرر. قال: أو ثوبا، يعني ولو أودع ثوبا فلبسه، أو دراهم فأخرجها من محرز ثم ردها، أو رفع الختم ونحوه عنها، أو خلطها بغير متميز فضاع الكل ضمن. وجه التضمين التعدي في هذا الفعل، لأن هذا التحريك ربما أغرى في أخذها، وهذا وجه قوله ثم ردها، يعني ولو ردها إلى حرزها فإنه قد تعدى، وهذا قد يخالف ما تقدم من أنه إذا ردها إليه فإنه لا يضمن. ووجه ما ذكره المصنف ما ذكر، والله أعلم. الحادية والثلاثون في قوله، مفهوم قوله رحمه الله: أو خلطها بغير متميز. مفهومه: لو خلطها بمتميز لم يضمن، كخلط دراهم بدنانير أو ريالات مع دولارات، فهذه تتميز لا يضمن ما دامت في الحرز. الثانية والثلاثون: إذا كان المودع صبيا، المودع صبيا لم يبرأ المودع إلا بردها إلى وليه، إلا بردها إلى وليه على المال، وليه على المال، فلا يبرأ ولو ردها للصبي. والعكس وهي 33: إذا كان المودع صبيا فإنه لا يضمن لتفريط المودع إلا أن يتلفها الصبي، فإن تلفها فإنه يضمن، فإن الحكم التكليفي في التضمين يستوي فيه المكلف وغير مكلف إتلاف. وكل من ضمن الوديعة بالإتلاف يضمنها بالتفريط إلا الصبي، فإنه يضمن بالأول دون الثاني، يضمن إن أتلف، أما إن فرط فإنه لا يضمن، لأن التفريط ممن أودعه هو الذي فرط في حفظ ماله. 34: من أودع وديعة وجهل ربها. أو نسيه، خاصة مع طول الزمان، فكما تقدم في الغصب يتصدق بها بنية صاحبها مع نية الضمان كاللقط، يستنفقها بنية الضمان. قال: فإن جاء ربها يوم من الدهر فأديها إليه. وأما إن علم المودع ولم يجده كإن مات فإنه يدفعها إلى ورثه، والله أعلم. وأسأل الله عز وجل أن يجنبنا وإياكم الحرام، وأن يفقهنا في الدين، وأن يعلمنا التأويل، وأن يرضى عنا وعنكم في هذه الساعة رضا لا سخط بعده، وعن والدينا ووالديكم، وعن مشايخنا وطلابنا وحملة هذا العلم عنا والعاملين به والناشرين له والدالين عليه. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.